بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو تعليقات العلامة السعدي على أحاديث عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. وصلنا إلى ما نهي عنه من البيوع. قال الحافظ عبد الغني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة، ويطرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه، ونهى عن الملامسة، والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه. قال العلامة السعدي: باب ما نهي عنه من البيوع، أي التي حرم الله ورسوله، وهي نوعان: نوع حرم لأنه ربا، والنوع الثاني الميسر، وهو الغرر، بل الميسر أعم. ولا يخرج عن هذين النوعين نوع من البيوع المحرم: ربا أو ميسر. اللهم إلا ما حرم لضر لحق أحد المتعاقدين مع أنه داخل بالميسر، يعني إذا حرم لضرر يلحق أحد الطرفين فإن هذا محرم لكونه يلحق ضررا مع أنه داخل في الميسر. فمن الغرر ما ذكره في حديث أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة إلى آخره. المنابذة والملامسة فيهما من الغرر شيء كثير، وفسر بأنهما نبذ الثوب أو لمسه بلا نظر ولا تقليب له، وهذا في الأشياء التي تختلف ويحصل فيها الغرر. وأما في الثياب والأواني ونحوها المضبوطة بالوزن ونحوه بحيث يختلف بعضها، فلا بأس أن يأخذ شيئا منها قبل أن ينظر إليه إذا كان معلوم الجنس لا يختلف. ومثل ذلك القسمة ونحوها، فلو كان بينهما ثمرة ونحوها لكل واحد نصفها، وأراد أن يحيف في القسمة ويجعل أحدهما زائدا شيئا بينا كثلث وثلثين ونحو ذلك، ويقرع على أن من وقع سهمه على شيء فوله، فلا يجوز، لأن أحدهما يكون غارما والآخر يكون غانما، وهذا غرر. فيلزم العدل في القسمة بقدر الإمكان، وهذا ولو رضي المتعاقدان فلا يجوز، لأن فيه حقا لله، لأن ما كان فيه حق لله فلا يتغير ولو رضي أحد الطرفين ولو اتفق الطرفان على شيء. نعم. فهذا النوع من البيع هو المنابذة، أن يطرح ثوبا قبل أن يقلبه وأن ينظر إليه، يقول: ما طرحت لك، ما طرحته فهو لك بكذا، وما لمسته يداك فهو بكذا. أقول مثلا: أدخل يدك فما لمسته يدك فهو بعشرة أو بخمسة. هذا كله من الغرر، لأن الإنسان الأصل أنه يأخذ الشيء ويقلب فيه وينظر فيه، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. وإن كان يشم رائحته فإذا تشم الرائحة، هذا هو الأصل. فالنبي نهى عن كل ما فيه غرر، ومن ذلك المنابذة أو المنامسة، ومنها أيضا بيع الحصاة، أي ما بلغته حصاتك فهو بكذا، ارمي فما بلغته حصاتك فهو بكذا، فهذا كله غرر. وينبغي أن يكون المبيع واضحا وأن يكون الثمن واضح، لهذا قلنا لا بد من العلم بالثمن والمثمن، العلم بالثمن والسلعة لا بد من ذلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تشروا الغنم، فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسك وإن سخط ردها وصاعا من تمر. وفي لفظ هو بالخيار ثلاثا. لا تلقوا الركبان إلى آخر هذا الحديث، ذكر فيه خمسة أنواع من البيوع المحرمة. الأول: تلقي الركبان وهو تلقي الجلب، لا تلقوا الجلب لا تلقوا الركبان، هذا واحد، لأن الجالب لا يعلم عن السعر والمتلقي يعلم ذلك، فيحرم على المتلقي ويجب عقوبته، وإذا هبط الجالب السوق فهو بالخيار، إن شاء أمضى البيع وإن شاء رجع في سلعته، ومثل ذلك الذي يعلم زيادة السعر ويكتمه ثم يشتري من الناس سلعهم، فإذا علموا بذلك وأنه علمه وكسمه فهم بالخيار. يأتيك أناس من بلد أخرى يبيعون في سوقك، فماذا يصنع بعض الناس؟ بعض الناس يخرج خارج الايه؟ البلد، خارج البلد ويتلقى اللي جاي ويقول له أشتري منك بكذا وكذا، ويكون هذا القادم جاهلا بسعر السوق، ومن أجل هذا هو أراد أن يتلقاه خارج البلد ليأخذ منه هذا السلعة، إن شاء أخذ 10 الفارق، وإن شاء رده وباعها من جديد. فإذا نزل إلى السوق فهو حينئذ بالخيار، إن شاء أمضى البيع وإن شاء رجع رجع في سلعته، رجع في سلعته. وكون النبي يقول فهو بالخيار دليل على أن البيع انعقد، وأن البيع في نفسه صحيح، لكن هذا خارج البيع، لهذا إن شاء أمضى البيع وإن شاء أخذ سلعته وأرجع إلى الرجل المال. طيب هذا اسم تلقي الركبان. طيب لو واحد بيتلقى يريد يعني أنه مثلا يبتعد عن السوق ويأخذ السلعة خارج السوق من باب التيسير له، وإلا فهو رجل أمين ولا يغير بين السعرين إنما هو رجل أمين، هل هذا يكون جائزا أم لا؟ نقول يمنع هذا سدا للباب وسدا للذريعة، ولكن لو أنه لم يعني يغبن هذا الرجل في السعر ولم يضر هذا الرجل في السعر فلا بأس إن شاء الله ولا إشكال في هذا. ما الضبط الصعب هذا لا إشكال فيه، اللي هي مسألة تفاوت وتكون يعني محل أخذ ورد وكذا، يعني 5-2-3-4 في السيارة لا إشكال في ذلك، يعني لا إشكال في ذلك، إنما الذي يعرف سعره وهو معلوم مثلا معروف الذي يعرف سعره هذا الذي يمكن ضبطه، أما الذي يكون محل اجتهاد هذا لا إشكال فيه طالما أنه ليس غبنا فاحشا، إنما شيء يسير يغتفر. قال الثاني من البيوع المحرمة في الحديث: ولا يبيع بعضكم على بيع بعض لأنه يقع به من الشقاق والبغضاء شيء كثير، وذلك مثل أن يرى إنسانا يبيع على إنسان سلعة بعشرة فيقول للمشتري أنا أعطيك مثلها بتسعة، يقول للمشتري شراب كام؟ يقول بعشرة، يقول عدي بتسعة ردها إليه وأنا أبيعها لك بتسعة، ويفسخ ويعقد معه. ومثل كان يقول لمن باع سلعة بتسعة عندي فيها بعشرة، أي في مدة الخيارين ليفسخ ويعقد معه في مدة الخيار، لأن لو لم يكن في مدة الخيار ما استطاع الفسخ، لأنه النبي يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرق، البيعان بالخيار ما لم يتفرق، إذا تفرق فقد انعقد البيع إلى أن يكون بينهما خيار. فهذا في مدة الخيار يقول له أنت شراب كم؟ يقول والله شراب تسعة، يقول لا يا رجل ردها وأنا أبيع عليك بثمان، عندي بثمان أبيع عليك. أو يأتي الواحد إلى البائع ويقول أنت بعت اشتراه منك بكم؟ يقول بتسعة، يقول لا 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 رد هذه البيعة وأنا سأخذها منك بإيه؟ بثمانية، سأخذها بثمانية، سأعطيك فيها زيادة، أنت بعتها بكم؟ قال بتسعة، قال لا لا ارجع وانا اعطيك عشر، ارجع في البيع وانا اعطيك عشر. فهذا قول النبي لا يبيع بعضكم على بيع بعض سواء المشتري ولا البائع، تفسد على المشتري او تفسد على البائع. ومثله الإجارة على إيجار. واحد استأجر شقة مثلا، الرجل قال له خلاص بثلاث، فأنا أتي إليه وأقول أنت أجرتها له بكم؟ يقول بثلاثمائة. أقول له أنا أخذ منك بأربعمائة. فهذا نفسه، لأنه عقد الإجارة عقد كالبيع. والخطبة على خطبتي في النكاح أيضا. فإذا مال الناس له وأنسوا به فلا ينبغي أن تدخل أنت. مهر بخمسة أنا لا. ولماذا أنا أتزوجها وأدفع لها مهرا 30,000 وسأسافر السعودية وأخذها معي ويفعل من فهذا ايضا لا يجوز شرعا، لان هذا كل الصور يا اخواني تدخل العداوة والبغضاء بين الناس. ومثل جميع الاشياء التي توظف فيها المسلم اذا كان اهلا للوظيفة، كالامامة والاذان والتدريس ونحو ذلك، فيحرم طلبها اذا كان من فيها اهلا قائما بما يجب عليه، لان في ذلك سبب العداوة والبغضاء. يعني مثلا أهل مسجد أتوا بشخص يأمهم وركنوا إليه وركن إليهم، فيأتي واحد ويقول لا أنا سأأم مكانه وأنا لا أريد مالا وأنا هذه الوظيفة أو غير ذلك من الوظيفة، هذا حرام. أنا الذي دخل مؤهل فأن يكون غير حافظ أو يكون مثلا من أهل البدع والأهواء، فأنا أقول يا جماعة أنتم هذا يؤفكم بكم؟ بخمسمائة جنيه. لا أنا محتسب الإمام، ويقوم على تمشية هذا الرجل من المسجد ويحل محله من أجل نشر السنة في هذا المكان، وهذا الرجل على بدع أو ضلالات أو مع الجميع كما يقال. هذا الرجل لا يرد يد لامس ولا يد متكلم، فمن يأتي تفضل ومن يأتي يتبناه. فأنا أريد أن أجعل هذا المسجد على السنة، فأقول أنا أؤمي مكان، هذا لا بأس طالما يتعلق بذلك مصلحة شرعية، لا بأس بذلك. كذلك أيضا حتى الخطبة، لو أخت مثلا أجبرها أو أبوها تقدم واحد غير صالح مثلا ولكن صاحب مال إليه وخطبه ابنته، فيأتي أخ مستقيم ويقول له لا أنا سأدفع لك أكثر وأنا أريد هذه الأخت وكذا وكذا، هذا لا إشكال فيه، فطالما يتعلق بذلك مصلحة شرعية فلا إشكال في ذلك. الثالث قال ولا تنجشوا، والنجش الزيادة، ومنه نجش الطير أي إثارته، فهو زيادة الإنسان في السلعة وهو لا يريد شراءها إما لقصد نفع البائع أو الإضرار بالمشتري. ومنه قول صاحب السلعة سيمد كذا أو أعطيت فيها كذا وهو كاذب، فهذا لا يجوز. وإذا تحقق قصد النجش فلمشتري خياران، الإمضاء والرد، كالذي تراه أنت في كثير من الأماكن، يأتي واحد ومعه ثلاثة أو أربعة أفراد يفرشون البضائع، من يشتري هذه؟ أنا أشتريها، وكلهم معه بكم؟ بخمسة. الثاني يقول بعشرة، خمستاشر، عشرين، ثلاثين، أربعين، هكذا، تأزيزا للناس وإثارة للناس. فهذا نجش الذي يزيد من أجل أن يوقع أخاه في شرائها. أما من زاد وليس هناك اتفاق وهو بيع المزاد فهذا لا بأس به. أقول من يشتري هذا؟ واحد يقول أشتريها بدرهم. أقول من يزيد على هذا؟ يقول بدرهمين، لا بأس. والنبي صلى الله عليه وسلم قد باع بالمزاد. قال من يشتري هذا؟ قال رجل أنا بدرهم يا رسول الله. قال آخر أنا يا رسول الله أشتري ذلك بدرهمين. فلا بأس بالزيادة إذا لم يكن القصد منها إغلاء الثمن على المشتري وإلحاق ضربه. الرابع ذكره بقوله ولا يبع حاضر لباد، سئل ابن عباس عن ذلك فقال لا يكون له سمسارا كما يأتي أي دلالا، فيحرم ذلك بثلاثة شروط: أحد أن يكون البادي قادما ليبيع سلعته بسعر يومها لا ليخزنها، الثاني أن يقصده الحاضر، فإن قصد البادي الحاضر فلا بأس ببيعها له، يعني لو نزل البادي اللي هو أتى من البادية على الحاضر اللي هو موجود وقال بيع لي هذه فلا بأس، أما إنه الحاضر هو الذي يتلقى البادي يقول هات وأنا أبيعها لك بسعر مرتفع، النبي نهى عن ذلك وقال صلى الله عليه وسلم: دعوا الناس ارزق الله بعضهم من إيه؟ من بعض. الثالث أنه مما يحتاج له الناس أو يحتاج له الناس كالطعام والسمن والمواشي ونحو ذلك. والحكمة في النهي عن بيعه له ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، فإن البائع ينقص من قيمة سلعته بقدر تعجيل القيمة له. الخامس ذكر بقوله: ولا تشر الغنم إلى آخره، والتصرية هي المعروف بالتحيين أي ترك البهيمة التي يريد بيعها يوما ونحوه لا يحلبها ليمتلئ ضرعها باللبن. الواحد إذا أراد أن ينزل بهيمة السوق ماذا يصنع؟ يتركها بلا حرب ثلاثة أيام حتى تنزل بهيمة إلى السوق وضرتها إيه؟ هكذا. فيظن الظان أنه إن شاء الله سيزوج أولاده ويبني بيته من وراء هذه الإيه؟ البهيمة، لأنها ستحلب له صفيحة يوميا أو مثلا خمس علب، حتى إذا أخذها حلبت له اليوم الأول هكذا، واليوم الثاني علبة، واليوم الثالث كأسا، واليوم الرابع دمعا، فيبقى يدمع حولها. فهذا يرجع البهيمة له ذلك، ودل هذا على أن كل ما فيه غرر فإن الإنسان يكون بالخيار فيه، والشريعة لم تأتي بضرر. نعم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، لكن هذا ضرر، أنت لحقت الضرر به، فمن حقي أن يرجع. لهذا قال: أي ترك البهيمة التي يريد بيعها يوما ونحوه لا يحلبها ليمتلئ ضررها باللبن، فيتوهم المشتري أن ذلك عادتها، فهذا حرام، ويثبت فيه المشتري الخيار ويسمى خيار التدليس. يبقى التدليس إظهار الشيء في صورة حسنة وهو معيب، وهو إيه؟ معيب. نعم. فإذا حلبها فإن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاع من طم، وهذا الصاع عوض عن اللبن الذي في ضرعها وقت البيع، لا الذي حدث بعد ذلك، لأن الحادث بعده قال وإن شاء ردها وصاع من طم، وهذا الصاع عوض عن الذي في ضرعها وقت البيع، لا الذي حدث بعد ذلك، لأن الحادث بعد ذلك حدث على ملك المشتري وهو بمقابلة نفقته عليها. والنبي قال الخراج بالإيه؟ بالضمان. فهذا قيمة اللبن الذي جاء معها أول مرة، ليس اللبن الذي أتاه بعد عدة أيام، لأنه طالما كان ينفق عليها فإنه إيه؟ فإنه يخفف. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول خراجه بالضمان، يعني هذا مقابل هذا، إنما الذي يضمنه هنا وصاعا من تمر إنما هو اللبن الذي جاء فيه في ضرتها، ليس اللبن المعتاد. فيجوز، نعم قال إيه، وهذا مخالف لقاعدة المتلفات، لأن القاعدة في المتلفات غض المثل، فإن تعذر فالقيمة، وفي هذا يتعين الصاع، لأن رد اللبن في الضرع متعذر، ورده بعد إخراجه فيه ضرر على البائع، فنص الشارع على الصاع لقطع النزاع، ولأنه يقارب قيمته، وإن نقص فنقصه قليل أو زاد فزيادته قليلة. يعني يقول إن لماذا نص النبي على الصاع من طمر، مع أن قاعدة المتلفات أنك أنت ترد مثله، ترد مثل اللبن هذا أو قيمة ذلك. قال رد اللبن متعذر في الضرع، ورد بعد إخراجه فيه ضرر على البائع، فنص الشارع على الصلاح قطع النزاع. هنا بقى زيادة شوية هنا زيادة شوية. المهم ان هو قدر صاعا لايه؟ ليقطع النزاع. ومثل الغنم الابل والبقر ولا عبرة في كثرة اللبن وقلته، سواء نزل لبن كثير او نزل لبن قليل فلا عبرة بهذا في الضرر الذي يلحق المشتري. يعني انا مثلا افترضنا انه انت حبست مثلا قدر علبة فجاءت نصف علبة بعد ذلك، فنقول له الخيار ايضا. نعم، ما هو اخذ اليوم الثاني والثالث والرابع، هذا مقابل علف، مقابل علف اللي هو اليوم الثاني والثالث والرابع. لكن الذي جاءه في الضرع هذا الذي يرد صاعا من فضل. نعم، الايه الصاع مثلا 2 كيلو وربع مثلا، خلاص يرجع 2 كيلو وربع. نعم، او ثمن، مش مشكلة. نعم، اي نعم، ان طال هذا لا شك انه يضر البهيمة. نعم، ومثل هذا بقى غير البهيمة اي شيء ايضا يكون فيه التدليس، يكون فيه التدليس. نعم، ومن هذا النوع وهو خيار التدليس نحو تسويد شعر الجارية، يبيع جارية ويسود شعرها وهي كبيرة السن عندها شيب كبير فيسود الشعر، وجمع ماء الرحى ويرسله عند عرضها، يعني الرحى عندما تجد تبيع فيجمع الماء ويرسله ليظهر أنها جيدة، ونحو ذلك من الأشياء التي يتوهم المشتري أنها صفة لازمة للمبيع كإشباع البهيمة وإسقائها الماء الذي يدخل لحمها ونحوه. وفي اللفظ الآخر فضرب الخيار ثلاثا، فدل هذا على أن هذا الحديث نهى النبي فيه عن جملة من البيوع كلها تعود إلى الغرر والجهاد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، وكان الرجل يتبايع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. قيل إنه بيع الشارف والكبيرة المسنة بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته، على كل سواء هذا أو ذاك ففيه الغرر، لأنه كيف تبيع الشيء على هذا أن يخرج ما في بطنها أو بما في بطنها وما في بطن بطنها الذي في بطنها، وهذا كله لا يدري الإنسان هل يصل إليه أم لا، وما قدر الذي سيخرج وما صفته. يقول قوله في حديث ابن عمر أن رسول الله نهى عن بيع حبل حبل إلى آخره، فصار بأنه تعليق الثمن إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. ونوع الثاني أنه بيع الشارف أي المسنة بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته، وكلا النوعين حرام منهي عنه. كونه لا يحدد السعر إلا بعد يعلق السعر حتى تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها، هذا غرر. محدد السعر يوما أكيد يحصل فيه اختلاف، لابد قبل في البيع قبل أن تنقل السلعة لابد أن يكون السعر معلوما لديك ولدى البائع. نعم، وكلا النوعين حرام منهي عنه لما فيه من الغرر والضرر، فإنه لا يعلم متى تلد هذه ولا يعلم هل تلد حيا أو ميتا، وهل هو ذكر أو أنثى، وهل يعيش أو يموت، وهل يحمل أو لا، وهل يلد حيا أو ميتا ذكرا أو أنثى، ففيه من الغرر والضرر ما فيه، فيحرم البيع المجهول سواء جهل الثمن أو المبيع أو الأجل. انتبهوا يا أخوان، سواء جهل هذا عاد إلى الثمن أو لك يا خد بس ما في فرق، تقول لا 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 والله بكم هذا يا أخي، ما والله ما أنا أقول لك اللي تجيبه، هذا لا يجوز، هذا بيع لا يجوز. ليه؟ لأن فيه جهل. طيب، لأنك أنت مثلا في نفسك أنني ممكن أقدر لك أو أعطيك مثلا فيها 10 ولا أقل، طيب إذا أرسلت إليك ثلاثة لم تقبل هذا، يبقى أنا مشيت أقول ما شاء الله يا أخي أخلاق هذا البائع ما شاء الله، والله ما كان يريد أن يحدد معي، فتعطيه ثلاثة أو أربعة أو خمسة وهو في ظنه أنه يريد عشرة، فحينئذ يقول لك لا أنا أريد عشرة، فتحزن لذلك وتنقلب عداوة. أنت يا بائع تريد أن تكرمني، خلاص هذه بكام؟ بعشرة، ولك بخمسة جزاك الله خيرا، لكن لا أتحرك من عندك إلى وأنا أعلم السعر، لأنني إن شئت اشتريت وإن شئت أرجعت، إنما تقول فضل خذ والله لا أقطع معك سعرا وكذا ثم بعد ذلك نختلف، هذا لا ينبغي. نعم. أو العكس، تعطيه السعر والسلعة لا توصف لك ولا تعرفها ولا كذا وتجهل أي حاجة، خذ بس هذه هذا المال هوت وابعث لأي حاجة، فإن أرسل بعد ذلك إذا بك لا توافق على هذه السلعة. وكم من الناس يحصل بينهم خلافهم بسبب إيه هذا؟ أو الأجل، أو الأجل، فأقول لك سدد متى شئت. طب متى شئت؟ طيب بعد 20 سنة. بعد 20 يوم تجده على الباب، أين المال؟ ما معي يا أخي، أنت قلت لي على راحتك. أو عدم القطع في السعر إذا كان نقدا أو تقسيطا مؤجل، وهذا يحصل عند الناس اليوم، السلعة ب100 نقدا ب110 أجل، فتأخذها أنت ولا تحدد شيئا من هذا، والرجل يظن أنك أخذتها مؤجلة وأنت في نفسك أنك بعد أسبوعين أو في خلال شهر ستسدده، فلا أنت الذي أخذت يعني بأجل طويل ولا أنت الذي أخذتها نقدا، فيحصل خلاف بعد ذلك. والواجب أن الإنسان قبل أن يشتري السلعة، قبل أن يتحرك حين يشتري السلعة، قبل أن يتحرك لابد أن يكون عالما بالسعر وعالما بالسلعة وعالما بالأجل إن كان يشتري لأجل. نعم. والله هذا جار، بعض الناس يفتح كشف حساب، هذا جاري فعلا، هذا جار على اعتبار ان البضاعة لم تكتمل، فهو يعطي شيئا فشيئا شيئا فشيئا شيئا فشيئا، فالذي يظهر بناء على هذا انه لا يجوز، لانهم سيختلفون ايضا، ولكن ويأخذ السلعة بكام بكذا سجل، بكام بكذا سجل، فهو له ان يؤجل الدافع، لكن العلم لابد ان يعلم، من جهة العلم لابد ان يعلم. طيب هو مثلا مش فاضي يبعث الصنايعي، يقول له خلاص ابعث الصنايعي، لكن يقول مثلا كذا وبكام، وهو ويوما يشتري منه او يفتح حساب معه يقول انا معي حساب وانت معك حساب، فسجل اول باول، والبضاعة التي ستخرج لي ارسل ورقة بها اسجلها ايه، اسجلها عندي، لانه لابد من العلم، انهم ايضا يختلفون. ليه بقى؟ لان السعر قد يتفاوت اليوم عن عن عن, عن غدا، اليوم الحاجة ديت مثلا ب10 في السوق، غدا صارت ب15 او ب5، حتما سيقع بينكما اختلاف، لان هو يريد ان يجعله على السعر الجديد وانت تريد ان تجعله على السعر الايه القديم، وبالتالي لابد من الاختلاف، يبقى لابد ان يحدد السعر والثمن يومها لابد، وتعرف انت وهو، قد يكون في حرج في مشقة، لكن هذا كله افضل من الاختلاف بعد ذلك. نعم. المسألة مش في الثقة الآن، المسألة مش في الثقة، المسألة دي ضوابط شرعية، المسألة دي ضوابط شرعية، على الأقل بالهاتف، على الأقل بالهاتف أقول له مثلا أنا باعت مثلا هاخد منك كذا، تقول لي ماشي، طيب تكلفه كام؟ ب5 ب7 ب8 ب10 وهكذا، هذا هو الأفضل لقطع النزاع، بل هو الأوجب، لكننا نتساهل ثم بعد ذلك. وكم لدغ الواحد بسبب هذا. كم لدغ حتى ما بقي موضع في بدنه للدغ آخر. فأنت الآن ما شاء الله الأمور عادي جدا وما في إشكال، أنا وأنت واحد، غدا أنا وأنت خمسة. نعم، هذا حاصل يا أخوان، هذا حاصل، هذا حاصل. يعني مثلا حينما ترى أخ مثلا يأتي معك في مبنى أو في عمل ويعمل معك، وأنت بقى جزاك الله خير أخي ما شاء الله، يعني يعاون أخاه وكذا، ولكن هو مثلا الأخ قاصد أجرة، وأنت الأخ جزاك الله خير وتأتي له بطعام وشراب وتكرمه وكذا من باب الأخ يساعدك، وبعد ما تنهي يقول طيب هات الثمن، فلا اتفقت معه مثلا هو كذا ولا كذا أبدا. هو نفس المسألة في الإيه؟ في البضاعة، يعطيك 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 يعطيك، وبعد ذلك تختلف في هذا الباب. الآن الناس يتفقون ثم يحصل اختلاف، كيف إذا ما حصل اتفاق؟ اليوم الناس يتفقون ومع ذلك يحصل، اليوم الناس تكتب الشيكات أو تكتب الإيصالات ثم مع ذلك ينكرون فعلا. يعني قول الله عز وجل إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى، اللي ما في أقل من الاستحباب في هذا الباب، فعلا البركة في اتباع الشرعي وقطع النزاع في اتباع الشرعي. ودعك من مسألة أننا اليوم لا فروقات بيننا، لا لا فروقات بيننا، جزاك الله خير، تبيعها بعشرة وأنت تعطاني بخمسة جزاك الله خير، اليوم خلاص قطعنا في هذا، إنما اليوم ما في فروقات وغدا نختلف. مثل مثلا إصالات الأمانة، كان أحد إخوانكم هنا يعني بيسأل، فهو في تجارة وأخ أمين وصادق كل شيء، لكن يقول يعني أنا لابد من أن أخذ الإصال على بياض وكذا. طيب اختلفت بكرة، تغير قلبك، طيب مت وجاء ولدك، ولدك ليس عنده من الديانة ما عندك، ماذا تصنع؟ نعم، في ايه؟ في التنازع. من اجل ايه بقى؟ وهذه من المشاكل ايضا، يعني اذا اختلفنا نحن في هذا ناتي الى مصالحة، يعني ناتي الى مصالحة، لان اصلا يعتبر البيع بهذا غير صحيح فتصالحان. نعم، قال وكلا النوعين حرام منهي عنه لما فيه من الغرر والضرر، فإنه لا يعلم ما لا يعلم هل ترد هذه ولا يعلم هل ترد حيا أو ميتا، وهل هو ذكر أو أنثى، وهل تعيش أو يعيش أو يموت، وهل يحمل أو لا، وهل يرد حيا أو ميتا ذكر أو أنثى، ففيه من الغرر والضرر ما فيه، فيحرم بيع المجهول سواء جايل الثمن أو المبيع أو الأجل. ويحرم بيع الحمل أيضا، وإنما خص حمل الحمل لهذه العلة التي ذكر، وهي أنه كان بيعا يتباع أهل الجاهلية، إنما الحمل الأول نفسه حرام، مش حمل الحمل، والحمل الأول أيضا حرام، لكن هذه صورة كان يتباع بها أهل الجاهلية. وكذا ما يفعله الناس إلى يوم إذا باع فرسا ونحوه، طيب الأصل استثنى حملا مما تحمل به قبل أن يوجد الحمل، يقول أنا ببيعك بخمسة أو بألف وأنا لي الحمل الأول، فيستثنى الحمل الأول، الحمل الأول غير موجود. نعم، فهذا لا يجوز أيضا. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدأ صلاحها، نهى البائع والمشتري. قال وبدو الصلاح كما يأتي في ثمرة النخل أن تحمر أو تصفر، وفي العنب أن يتموه حلوا، وفي الأطرج أن يصفر، وفي بقية الثمر أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله، وفي الحب أن يشتد. ونهى عن ذلك لكثرة الآفات وعدم الحاجة إليه، وإذا بدأ صلاحه احتيج إلى بيعه وقلت الآفات، فلهذا أبيح بيعه إذا بدأ صلاحه، ويستثنى من ذلك بيعه بشرط القطع في الحال، وكذلك بيع الثمرة تبعا للأصل، فيجوز ولو لم يبدو صلاحها. ويستثنى أيضا على المشهور من المذهب بيعها على مالك الأصل، فيجوز قبل بدو صلاحه، يستثنى بيعها على مالك الأصل فيجوز قبل بدو الصلاح، أو أنه يجوزها في الحال لأنه لن يستفيد بثمارتها، كبيع الذرة، الذرة أخضر قبل إيه اشتداد الحب. الناس اليوم صاروا يأخذون الذرة الأخضر هذا ويدرسون ويطحنونه علفا للبهاء. لو أنك اشتريت ذلك قاصدا الحب لا يجوز، إذا اشتريت ذلك قاصدا الحب هذا لا يجوز، لكن لو اشتريت قاصدا العلف هذا يجوز لأنك تجذ في الحال، إذا لم يعد هناك غرر ولا شيء، فأنت تشتري علفا لا حبا. أما إذا اشتريته حبا فلا بد من اشتداد الحب. الثمر لابد أن يبدو الصلاح، يتموه حلو ويكون صالحا للأكل، أو على حسب العرف زي الموز مثلا تشتريه أخضر غير صالح للأكل، بس معروف الموز هذا لابد أن تقطعه قبلها بفترة حتى يبقى معك ويصل إلى الأماكن وكذا وكذا، فهذا عرف جار مثلا. نعم نعم نعم. يعني يقصد الحب، هذا اشتراه متى؟ قبل بدو الصلاح لا يجوز، لابد بعد بدو الصلاح. لكن يستأجر الأرض مثلا من أولها، يستأجرها أو يشتري الأرض مثلا مزروعة وما زال فيها ثمر قبل يعني قبل خروج الحب أصلا، ما في إشكال. نعم
هو يبدو أصلا بدا صلاحه، يعني هو ما لسه ما بيشتريش الذرة، هو لسه ما رطش مثلا ولا بقى كذان، لكن هو بيشتريه قبل أن يصبح يابسا، يعني هو
لا لا إذا خلاص ما هو يعني إيه بدو صلاحه. إيه بدو الصلاح إذا تم أن صار يعني مرصوصا ما في إشكال، ما في إشكال. ليه بقى؟ لأنه بيأخذ للشيء بيبقى هذا هو صلاحه للشيء، هذا هو صلاحه للشيء، ما في مشكلة. نعم. أو بدأ صلاح البعض دون البعض، أو بدأ صلاح البعض من بعض، يعني بدأ فيه كزان مثلا صالحة، لا يلزم أن كل الفدان أو كل الأرض يكون صالحا، إذا بدأ صلاح البعض حكم به على الآخر. فإذا كان هو سيشتري الشيء، المهم أنه يكون نبت الحب وصار مرصوصا، ما في مشكلة، حتى لو ما زال إيه لو ما زال طريا بعض الشيء، لأن الشراء للشيء هذا هو، كما لو اشتريته للطبخ مثلا فإذا هو صالح للمقصود، لكن تأخذه للطحن فلا بد من اشتداد الحب كالقمح تمام. ومثل مثلا القمح، لو أنك تشتري مثلا لعمل بليلة أو كذا، وهذا يكون مثلا يعني طري لهذا، فانك تشتريه لجثه، ما انت تجده وقتها، كونه يبقى مثلا يوم يومين اي يومين ما في مشكله.
تمام. انما البليله تكون من القمح الناضج
مثلا. قال عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، قيل وما تزهي؟ قال حتى تحمر او تصفر. قال ارايت اذا منع الله الثمر بما يستحل أحدكم مال أخيه؟ فيه كما تقدم أنه لا يجوز بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، وفي أن بدو الصلاح والإحمرار أو الإصفرار في ثمر النخل ونحوه وفي غيره على ما تقدم. يعني يأخذون الشجر، الأرض بشجره قبل ما يخرج الثمر ولا شيء، ما في إشكال. شيخ الإسلام رأى جواز ذلك سنة اثنين ثلاثة يستأجر الأرض وفيها الشجر. نعم. لا أنه يبيع الثمر، هو ما يبيع الثمر وبيستأجر الإيه الأرض، يستأجر الأرض وفيها شجر، إنما بيع الثمر لا يجوز لأن هذا بيع مجهول. وفيه بدو الصلاح والإحمرار أو الإصفرار في ثمر النخل ونحوه وفي غيره على ما تقدم. ثم ذكر العلة في منع بيعه وأنه خوف التلف، فقال رأيت إن منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه، لأنه ربما بعت قبل البدو فيحصل تلف في الثمرة، فبما يستحل أحدكم مال أخيه؟ ففي أن حوائج الثمار على البائع، حوائج يعني او جوائح اقصد، يعني اذا حصل آفة للثمر وانت قد بعت ذلك القبر بدون صلاح يبقى البائع هو الذي يتحمل ليس المشتري. يقولك انا بعت، لكن انت بعت في غير الوقت المشروع لك ان تبيع فيه، ولو ابرأه المشتري منها عند العقد، هذه فائدة بقى. ولو ابرأه المشتري منها عند الايه، يعني لو قال انا بشتري منك واذا حصل ضرر انت لا تتحمله، اصلا هو انت تملك هذا عشان تحله، او ده عامل زي اللي بيركب معاه السيارة وقوله ايه لو حصل حادثة انا ماليش عندك دية، هي الدية لك، الدية لمن بعدك، انت لا تملك ان تتنازل عن الدية قبل ايه. نعم. فلو ركب معه، ركب معه، وده كان بيحصل مثلا الاخوة اللي مثلا يبقى في مكة ويوديه المدينة ويرجع يجيبه بالسيارة بتاع يقول يا عم يطلع علينا الجمل ولا بتاع مثلا ويحصل حادث فيقول لا انا متنازل، احنا نروح مكة ونروح المدينة وانا متنازل عن الايه الدية. هل تنازل الشخص عن الدية يصح؟ الجواب لا، هو لا يملك ذلك، هو لا يملك ايه ذلك. نعم. ومثل ذلك المبيع بكيل او وزن او عد او ضرع قبل قبضه، ومثل المبيع بصفة او رؤية متقدمة، ومثل اذا منع البائع المشتري قبض المبيع ظلما حتى تلف، فهذه الثمن اذا تلفت قبل القبض فمن ضمان البائع، هذه فائدة ايضا. تاني ومثل ذلك المبيع بكيل او وزن او عد او ضرع قبل القبض. طب باعوا قبل هذا فتلف فمن ضمان البائع. المبيع بصفة او رؤية قبل ذلك برضو هذا من ضمان البائع، يعني مثلا دلوقتي انا واحد عنده مخزن ارز فباع علي طينا بالف جنيه، قال لي خلاص لك عندي طين بايه بالف جنيه خلاص انا هو عندي، فتلف الارز الذي في المخزن احترق، هل اطالبه بالثمن او لا اطالبه؟ هو انا امس عقدت معه البيع في الهاتف، نقول لم يحصل وزن، لم يحصل ايه وزن، فالموزون والمعدود والمكيل وكذا لابد من وزن وعد وكيل، لان النبي نهى عن بيع شيء من ذلك لو تلف. لغيت بقى ايه اشيله بالسيارة فاحترق المخزن، من ضمان من؟ قول يا محامس ليه؟ ها قول يا خطيب، شوف الخطيب ولا محامس. ايوه يا سيد يعني ضمان على مين؟ على المشتري. تمام. صبر. اي. البائع بقى يعني. البائع يعني كان البائع فرط حتى احترق ما في المخزن يبقى يضمن، لكن اذا ما فرط فلا يضمن، فلا يضمن. نعم. وكذلك اذا منعه قبض المبيع ظلما حتى تلف، منعه ظلما قالوا احنا الطن هذا قال انا محتاجه، يا عم انا شاري الطن منك الارز انا محتاجه، انا قالك والله انت شوف مالكش حاجه عندي واللي عاجبك الزرعه الجايه ده اللي ليك عندي، انا اشتريت، قالك لا هو كده الزرعه الجايه فتلف، فلما تلف قالك خلاص رزقك تلف، الرز تلف، هنا منعه ايه ظلما، فدل هذا على ان يد الظالم ضامنه على كل حال، ان يد الظالم هذه الضامن على كل حال، يد المعتدي ضامن، ويد الأمين لا تضمن إلا إذا حصل تعد او تفريط. اي نعم قاعد. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تتلقى الركبان وان يبيع حاضر لباد. قال فقلت ابن عباس ما قول حاضر لباد؟ قال لا يكون له سمسارا. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، والمزابنة ان يبيع ثمر حائطه ان كان نخلا بتمر كيلا، وان كان كرما ان يبيعه بزبيب كيلا، وان كان زرعا ان يبيعه بكيل بكيل طعام. نهى عن ذلك كله. في حديث ابن عباس قال فيه كما تقدم تحريم تلقي الجلب، والحكمة في ذلك انه خديعة للجالب لانه يجهل السعر، فلو باع في هذه الصورة فهو بالخيار اذا هبط السوق، ويجب تأديب المتلقي اليه. وفي تحريم بيع الحاضر للباد كما تقدم بشروطه، والسمسار الدلال. لكن طبعا السمسار في غير هذا جائز، واحد يعمل سمسارا يقرب بين البائع والمشتري جائز ما لم يكن هناك غرر وجهالة وتلبيس وتدليس، لكن لو كان واضحا ما في إشكال. والحكمة في ذلك كما صرح به في بعض ألفاظ الحديث دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. وحديث ابن عمر نهى عن المزابنة ثم فسر بأنه يبيع الثمر خرصا بكيل معلوم من جنسه، كبيع التمر خرصا بتمر مكيل. أقول مثلا النخلة هذه، تمر على النخلة هذه مثلا بخمس كيلات أو كذا، ثم يسلمه الخمس كيلات، هذا ينهى عنه لأنه حتما سيتفاوت القدر. وكما قالوا الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. العلم بالتفاضل ربا ولا لا؟ لما بيعك صنف ربوي بصنف ربوي وهناك تفاضل، هذا ربا ولا لا؟ هذا ربا. فالعلم بالتفاضل مثله الجهل بالتماثل. واضح يا اخواني؟ فلو انا مثلا اخذ هذه عندك شروه كما يقال، اعطيني هذه مثلا شروة بخمسة او بسبعة، او الفدان هذا مثلا القمح هذا يعمل له كام؟ عشرة طن او عشرين طن، خذ عشرين طن. هنا جهلنا التماثل، لانه لا يمكن ان يتماثل هذا مع ذاك، مستحيل. هذا هو المزابنة، الجهل بالتماثل، تمر بتمر او قمح وقمح وارز بارز، مع الجهل بالتماثل. نعم. وبيع العنب خرصا بزبيب معلوم الكيل، ومثل الحب بالزرع، ويسمى بيع الزرع بالحب محاقلة ايضا. يبقى عندنا المحاقلة، المزابنة، انك تبيع ايه حبا بحب مع الجهل. والعلة في ذلك الجهالة، لانه لا يجوز بيع الربوي وهو المكيل والموزون بجنسه الا مثلا بمثل يدا بيد. فالصور ثلاث، اما ان يعلم التفاضل او يجهل التماثل او يعلم التماثل، فلا يصح الا المسألة الاخيرة وهي العلم بالايه؟ بالتماثل. ويستثنى من ذلك العرايا كما يأتي للحاجة. المستثنى من بيع التمر على رؤوس النخل خرصا بتمر او برطب او كذا، يستثنى منه العرايا. العرايا انك انت تقدر وتعطيه وتعطيه رطبا يأكلها او تمرا يأكله، رخص في هذا لكن بشرط الا يتجاوز الخمسة اوسق، وان يكون ذلك عند الحاج. ومثل ما يستعمله الناس اليوم اذا كان له في ذمة انسان مثلا تمر معلوم الوزن ثم اراد منه ان يخرص له نخلة عامة في ذمته، فهذا لا يجوز. يقول خذ هذه، انت لك عندي طن ارز، القطعة الارض هذه مثلا خذها مكان الايه الطن الارز الارز، ما فيها يخرج بقى طن يخرج اكثر، انا مسامح. نقول هذا لا يجوز، بل هو اولى بالتحريم من المسألة المذكورة، لانه اذا كان لا يجوز بيعه خرصا بمثله مع ان المعلوم عين، فكيف اذا كان دينا في الذمة؟ فهو اولى منه بالتحريم والله اعلم. وعن ابي مسعود الانصاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. في تحريم هذه الاشياء لانها في مقابلة شيء محرم. نعم الكلب محرم، البغاء محرم، الكهانة محرمة، يبقى نستفيد أن كل شيء يبذل مقابل محرم يكون محرما، مقابل محرم يكون إيه؟ يكون محرما. أو شيء خبيث، ولو كان الكلب مباح لاقتناء فلا يحل بيعه حتى لو مباح، لأن الإباحة هنا في الاقتناء وليس في البيع. طب واحد يقول لكن لا يتسنى لي أن أتي بكلب على وجه مباح في استعماله إلا بالبايع، ما في أحد أيمنح هكذا؟ ها؟ فنقول حينئذ الإثم على البائع ليس على المشتري، فإنه يباح اقتناء الكلب غير الأسود للصيد والزرع والماشية، ومن اقتناه لغير هذه الثلاثة نقص من أجله كل يوم قيراطان، كل يوم قيراطان. كما قلنا إن الذين يقتنون الكلاب ليس عندهم أصلا قراريط، وبالتالي فإن المصيبة على رؤوسهم فيا آثام. ففيه تحريم ثمن الكلب في كل حال. جاء عندنا سائل وقال إلا كلب الصيد، ولكن هذا الحديث ضعيف، ومن رواية أبي الزبير عن جابر، والحديث ضعيف، ضعفه شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى. وفي تحريم مهر البغي، أي ما تأخذه الزانية في مقابلة الزنا، لأنه عوض فعل محرم فلا يباح. وفي تحريم حلوان الكاهن، وهو ما يأخذ على كهنته وإخباره بمدعي من علم المغيبات، فهذا أيضا مقابلة فعل محرم. ومثل الذي يحير ويدعي أنه يجمع الشياطين فيخبرونه بما سرق ونحوه، إيه؟ يعني يحير، يعني يحير يعني، ومثل الذي يحير، المهم الذي يخبر بما سرق ويدعي علم الغيب. وقد ورد من أطع عرافا أو كان فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فكل عوض في مقابلة أمر محرم فهو حرام، كما يؤخذ على الغناء المحرم، ومثل ثمن الجارية المغنية لأنك تشتريها لكونها مغنية، فيحرم من ثمنها ما يقابل هذه الصفة. ولهذا قال الفقهاء يعني هي جارية لا تغني وجارية تغني، جارية تغني بمئة، جارية تغني بمئة وخمسين، يبقى يحرم الايه؟ الخمسون. ولهذا قال الفقهاء وتقوم الأمة المغنية ساذجة، يعني بلا غناء، قدرها كم وهي غير مغنية؟ أي خالية من هذه الصفة. قوله في حديث رافع بن خديج، يعني مثلا واحد اشترى مزمار كده خلاص، فنقول هذا ثمنه ايه؟ محرم. فإذا كنت تشتري مثلا عصاية تجعله عصا وتبطل ما فيه على انه عصا، او على انه شيء مثلا تستفيد منه كقضيب من حديد، خلاص يبقى يبطل ما يقابل صفة الضمر فيه، ويبقى صفة ايه؟ ويبقى كونه قضيبا من حديد. نعم. طبعا هذا مقابل عمل محرم، هذا مقابل عمل محرم. مدرب الكلب من اجل ايه؟ تقصد كلب قلب الصيد؟ نعم نعم، يجوز اعطاء الاجر على التعليم، لان التعليم مباح، التعليم ايه؟ مباح، ولا علاقة له بالكلب. نعم. طبيب ليه؟ طبيب بيطري إذا كان يعالج كلبا لصيد أو ماشية لا بأس، لأنه يأخذ على عمل منفصل عن الكلب. نعم. قوله في حديث رافع بن خديج ثمن الكلب خبيث إلى آخره. الخبيث يطلق على شيء محرم، كما في قوله تعالى. نعم. إذا كان كلب صيد أو كلب ماشية، لا بأس، ما لم يكن أسود، ما لم يكن أسود، لأنه ورد النسخ في قتل الكلاب وما وبقي الكلب الأسود، فالكلب الأسود لا، إنما الكلب الآخر كما جاء في حديث المرة التي سقته، فسقته داوته الخبيث يطلق على شيء محرم كما في قوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث، ويطلق عليه الردي الدني كما في قوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. وحسبك من اسمه ما ينفر عنه، خبيث دني ردي، أي لا تقصدون الردي من المال تتصدقون به أو تصدقون به، ولستم بأخذه إلا أن تغمضوا فيه، أي ولو بذل لكم في مقابلة حقكم لم تقبلوه ولم تأخذوه إلا على وجه الإغماض أي التغاضي. يعني مثل هذا الذي تتصدقون به أنتم ما تتعاملون به ولا تأخذوه في مقابل حقكم إلا على وجه الإغماض أي التغاضي، وإلا أنتم لستم راغبين فيه، فكيف أنتم لستم راغبين فيه ثم تتصدقون به؟ والصدقة من الطيب والصدقة من النفيس الجيد دليل رغبة العبد فيما عند الله سبحانه وتعالى. فلا يؤمر من يجمع فيؤمر من جمع الصدقة ألا يأتي إلى كرائم الأموال وإنما يأخذ من الوسط، وأمر من يتصدق أيضا أن يتصدق بالطيب ولا يأتي بالخبيث. وقوله وقد اتبع التحديث كلا النوعين، فقول ثمن الخبيث ومهر البغي وهذا محرمان كما تقدم. قول وكسب الحجام خبيث أي رجعني، لأنه في مقابلة ما يخرج من الدم ويطعمه بهذا ونحوها، والدليل على أن المراد أنه محرم من الخبث بقى هنا كسب وكأنها مهنة يكرهها الشارع. لكن هل خبيثنا يقتضي تحريم الأجر؟ قد يقول قائل بدلالة الاقتران نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قارن ذلك بثمن الكلب وثمن البغي فالحكم واحد. نقول دلالة الاقتران متنازع فيها عند الأصوليين، والصواب أنه ينظر فيها فما دل عليه الدليل عمل به، إن كان هذا الدليل يقتضي اقترانا في الحكم لا إشكال، إن كان يقتضي انفراد في بعضها بحكم منفصل كما دل عليه الدليل الآخر يبقى نعمل به. نعم يعني في كل قوم طبعا قد يكون فيه مهن يعتبرها الناس يعني وضيعة، لكن اللي نهى عنها الشارع نصا هي التي تعتبر. يعني النبي نهى عن كسب الحجام وذلك نظرا لما يكون من في مهنته من إخراج الدم وكذا، ولكن النبي أعطى أجر الحجام، ومن هنا قال وكسبه ليس محرما، فقال على أن المراد أنه رديء دني وليس بمحرم، أن النبي صلى الله عليه وسلم الدليل على أن ذلك ليس محرما أن النبي حجب وأعطى الحجام أجره ولو كان محرما لم يعطيه إياه، ولأنه في مقابلة عمل مباح، وأيضا فلم يزل الناس محتاجين إلى الحجامة ولم يكن الحجام يتبرع فيها، ولم يزل عمل الناس على هذا وهو كالمكاسب الردية من الكساحة ونحوها. ف المكاسب تختلف بالدناءة والعلو، وأعلى المكاسب مكسب النبي صلى الله عليه وسلم كما قال وجعل رزقي تحت ظل رمحي، هي الغنيمة يعني والجهاد في سبيل الله لأنه يحصل به خير الدنيا والآخرة. ثم بعد ذلك اختلفوا، فقيل الزراعة يعني أفضل شيء بعد الإيه، يعني أفضل كسب ما كان نتيجة على الجهاد في سبيل الله، هذا أفضل كسب. طب هل يلحق بما يأتي من الكتب لأنها جهاد في سبيل الله أيضا بالحجة والبيان؟ لو الإنسان ألف كتابا وكذا، لو كان فعلا يأتيه نصرة السنة ونصر العلم وجاءه المال تبعا، فنعم هذا من أفضل الكسب أيضا، وبيع الكتب كذلك، وبيع الكتب هذا من الكسب الطيب لأنه نشر للفضائل والخير. نعم فهو مأجور، لكن هذا مع النية، فهو مأجور أجر عظيم. نعم هو بيع كسب. طيب هذا من افضل. نعم كل ما اتصل بالدعوة، فالسائق والمسجل وبائع الكتب وكل هؤلاء، والذي يحضر والذي يبذل المسجد والذي يجهز المياه لناس يتوضعون، كل هذا من التعاون على البر والتقوى، كل هؤلاء مأجورون. وإن الله لا يدخل بالسهم الواحد عشرة للجنة، وأعظم سهم تعليم الناس السنة، هذا أعظم سهم، الذي يساعد والذي يقود السيارة، حتى السائق الذي يأتي بالإخوة لو احتسب هذا فهو أيضا مأجور أجرا عظيما في هذا، من يشتري طعاما لهم، من هنيئا له، أعظم شيء. نعم. فقيل بعد ذلك الزراعة، وقيل التجارة، وقيل الصناعة من تجارة وحدادة ونحوهما. والصحيح أن الأفضل بعد كسب النبي صلى الله عليه وسلم ما كان أصلح لدين العبد ودنياه، فينظر للعمل وما ترتب عليه، فالذي لا يلهي عن العبادات ويحصل به الرزق الحلال أفضل ما يكون، وما يقرب من الحرام ويلهي عن طاعته فهو أنزل ما يكون، ومثله ما يقرب من خلاف الوعد وأخذ الدين في ذمة ونحوها. ومع الاستواء فالزراعة أفضل لما يترتب عليها من الأجر والنفع الذي باختيار صاحبه وبغير اختياره من انتفاع الأدميين والبهائم والطيور ونحوها، وكل ما أكل منه فصاحبه مأجور عليه. على كل هذه المهن تختلف باختلاف الناس، المهم أن تكون في كل مهنة على ثغر من الإيه، ثغر من الثغور، وأن تكون ناويا بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. طيب نكتفي بهذا القدر.